عن الوقوف في عرفات يلزم فيه قصد القربة. النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي يشتمل عليها المتن، قلنا لا إشكال في أن الوقوف في عرفات هو قربي، يشترط فيه قصد القربة عبادة، لكن كيف التخريج الفني لذلك؟ قلنا هناك عدة وجوه. الوجه الأول مبني على ما اختاره صاحب الكفاية بالبيان المتقدم، ذكرناه مع التعليق عليه ولا نكرر. الجواب أو الوجه الثاني بداية موضوعنا من الآن إن شاء الله تعالى، ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره في الجزء 19 صفحة 15، حيث علل اعتبار قصد القربة بأن الوقوف عبادة، وذكر هذا نفسه في المرتقى تقرير السيد الروحاني الجزء الثاني صفحة 265، وادعي الإجماع على ذلك، يعني قيل هو عبادة بالإجماع، وفيه إنه لو أخذنا بظاهر هذا الكلام فهو مورد للإشكال كما هو واضح، إذ يرد أولا إن هذا من قبيل تعليل الشيء بنفسه، إذ العبادية هي عبارة أخرى عن اعتبار قصد القربة، وقصد القربة عبارة أخرى عن العبادية، فتعليل اعتبار قصد القربة بالعبادية يكون تعليلا للشيء بنفسه. وثانيا إنه استند في كونه عبادة إلى الإجماع، ومعلوم إن هذا الإجماع هو محتمل المدرك لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام، والإجماع المدركي ليس حجة، وإنما الحجة هو التعبدي، الإجماع التعبدي يعني الذي يجزم بعدم المدرك له، إذ هو الذي يكشف، يمكن أن يكشف عن وصول المضمون من الإمام يدا بيد كما هو واضح بعد هذا مرارا ذكرناه. ولكن نحتمل أنه لا يقصد ظاهر هذا الكلام، وإنما يقصد هذا المعنى، وهو أن قصد القربة معتبر في الوقوف باعتبار قيام الإجماع على ذلك، يعني على أنه إجماع على أنه ماذا يعتبر فيه قصد القربة. فذكر لفظ العبادية إشارة إلى قصد القربة، إنه إذا كان هذا يقصد فهو وجيه، ولكن يرد عليها آنذاك الإشكال الإيراد الثاني الذي ذكرناه. فالإيراد الأول وإن لم يرد، يعني إن هذا من تعليل الشيء بنفسه، ولكن يرد الإيراد الثاني وهو أنه من قال يعتبر قصد القرب في الوقوف بعرفة؟ لا مستند إلا الإجماع، والإجماع كما قلنا محتمل المدرك. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني من الوجوه التي قد يستدل بها على اعتبار قصد القرب. الوجه الثالث ما ذكره في الحدائق أيضا، ولكن في جزء 16 صفحة 374، حيث تمسك بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتقريب الدلالة واضح، فإن المطلوب من العباد هو الإخلاص، وذلك لا يكون إلا مع قصد القرب. وهذا كلام يذكر في جميع الموارد التي يلزم فيها قصد القرب، بلا خصوصية لي مقامنا عن الوقوف في عرفة. ويرد عليه أن هذا أجنبي عن المقام، فإن هناك شيئين لا بد من التمييز بينهما، أحدهما إن الشرك في العبادة لا يجوز، فلا يجوز الإتيان بالعمل لله ولغيره، بل المطلوب هو أن يؤتى به لله عز وجل فقط، وهذا ما يعبر عنه بالإخلاص. فالشرك محرم والإخلاص لازم، هذا أحد الشيء. والشيء الثاني إنه لا يكفي عدم الشرك في العبادة، بل لا بد من شيء آخر، وهو أن يكون الداعي داعيا إلهيا. فالإنسان أحيانا قد يتوضأ ولا يقصد بذلك الشرك، يعني لا يأتي بالوضوء لله ولغيره، بل يأتي به من باب نية التبرد، كما إذا كان الجو حارا، أو يأتي به بلا هدف. إن هذا لا يصدق عليه عنوان الشرك، فلا يكون حينئذ منهيا بالآية الكريمة، فإن المنهي عنه في الآية الكريمة هو الشرك، الإتيان بالعمل بنحو الشرك لا يجوز. أما شيء أزيد من ذلك، وهو أن يكون هناك داعي إلهي بقطع النظر عن الشرك، فهذا لا تدل عليه الآية الكريمة، فالشرك مبغوض أما الإتيان بالعمل لله عز وجل يعني الداعي القربي فلا تدل عليه الآية الكريمة. وهذا جواب سيال يرد في جميع الموارد التي يستدل فيها بهذه الآية الكريمة، وهو تكرار أريد أكرر يبتني على التمييز كما قلت بين الشرك في العبادة فهو لا يجوز بمقتضى الآية الكريمة، وبين الإتيان بالعمل لا بداع إلهي كنية التبرد مثلا أو غير ذلك فإنه لا يكون منهيا عنه في الآية الكريمة. جيد، أبدا ماكو ملازمة، أقول لك لا تشرك، لا تشرك كما هناك لما نروح للسعودية لا تشرك، الشرك منبوذ، أما لازم يكون شنو نية التبرد يا شنو هاي بعد مو شرك واضح لازم. لا الإخلاص في مقابل الشرك، الإخلاص في مقابل الشرك، مخلص بمعنى شنو مقابل الشرك، أما مدل على أنه إذا جاب العمل بلا نية هيك جاب بلا قصد تقرب أبدا، ولكن في نفس الوقت ما إلى غرض، أما أيضا الإتيان به للناس مثلا حتى يكون شرك، لا 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 مريا في مثل هذا حال الشرك لا يصدق ولا يتنافى هذا مع الإخلاص. زين، وهي نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. زين، الوجه الرابع ما جاء في الحدائق أيضا حيث تمسك بقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وهذا وفيه إن هذا أغرب من سابقه، فإنه يحتمل ولا نحتاج إلى أن نصعد اللهجة وندعي الجزم، يكفينا إبداء الاحتمال الموجب للإجمال أنه ناظر إلى قضية أخرى، وهي أن الإنسان لو أتى بعملين فتشخيص أن هذا العمل جيد أو ليس بجيد يكون تابعا للنية، فمن ضرب اليتيمة فإن كان الهدف هو التأديب فيكون هذا شيئا حسنا، وإن لم يكن وإن كان الهدف هو التشفي وإن كان هو التشفي أو نحو ذلك فيكون قبيحا، فالمدار هو على النية في تشخيص يعني في تشخيص أن هذا العمل عمل جيد، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هكذا قل أو قل إن قيمة العمل في الإسلام ليس على الظاهر والشكليات، فمن بنى مسجدا فالناس قد يقولون هذا شيء جيد، ولكن ليس المدار على ذلك يعني على الظواهر، بل المدار على الهدف، فإن كان الهدف هو الله عز وجل فهذا له قيمة وعمل جيد، وأما إذا كان الهدف غير ذلك فهو ليس بجيد رغم أنه في ظاهره هو عمل وعمل جيد، وهذه قضية مهمة امتاز بها الإسلام، حيث جعل المدار في تقييم الأعمال على الهدف والنية. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تصدق بخاتم من حديد وليست له قيمة، ونزلت آية كريمة إن القيمة ليست للخاتم، وإنما القيمة لتلك النية الطيبة التي كانت له صلوات الله عليه. ومما يؤكد ذلك أيضا ذيل الحديث، فإنه جاء فيه هكذا، فإنه جاء فيه إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن غزا ابتغاء ما عند الله، يعني الأجر الجنة، أنا هاي يعني من عدي، فقد وقع أجره على الله عز وجل. ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا، عقالا يعني شنو عقالا؟ العقال عقال البعير الذي يشد فيه به ركبة البعير، شنو هذا قيمته؟ الخيط الحبل. ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى، فقط أنت شنو سهمك شنو وأجرك هو هذا العقال، خير شيء بعد ما يلا. وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 48 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 10. وعلى أي حال الحديث المضمون المذكور إن لم يقصد منه ما عرضنا بنحو الجزم فلا أقل هو احتمال وجيه تعود معه العبارة مجملة، لا يمكن التمسك بها كما أراد قدس سره. الوجه الخامس ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في المقام، حيث تمسك بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، بتقريب أن ما كان مطلوبا لله عز وجل لا يجوز الإتيان به إلا لوجهه الكريم وهو المطلوب. وفيه إن من المحتمل أن يكون المقصود هو النهي عن الشرك كما ذكرنا في قوله تعالى وما أمروا إلى آخره إلا ليعبدوا الله، فالمقصود هكذا أنه لا يجوز إتمام الحج والعمرة للأصنام والأوثان وللعادات الجاهلية، المنظور هو هذا، يعني النهي عن الشرك والتحريض على الإخلاص في مقابل الشرك، لا أن الإتيان بداعي القربة في مقابل أن لا ينوي شيئا هو منهي عنه. كلا كلا، فالآية من المحتمل أن تكون أجنبية عن المقام بشكل كلي. ها؟ أبد أبد أبد، أسحكر اللهجة أنا فرد مرة، أصلا هذا الاحتمال شنو الذي ذكره؟ شنو أتم الحج لله يعني ماذا؟ بقصد القربة، هذا يريد يشير الآية الكريمة، شنو الحج؟ فقلجيبه بقصد القربة في مقابل الذي واحد يجيبه لا بقصد القربة رأسه، لا ناظر إلى الشرك، بوي الشرك الذي كان شنو متداول في الزمان السابق، الآيات كلها تدق على هذا المعنى. زين جيد. الوجه الأخير ما ذكره السيد الخوئي في موارد أخرى ولم يذكره في المقام، من قبيل ما ذكره في كتاب الصوم في مبحث النية، في مبحث النية في الجزء 21 طبع الجديد رقم التسلسل 21 صفحة 10، حيث ذكر أن الصوم مما بني عليه الإسلام، وما يبنى عليه الإسلام يلزم أن يكون عباديا. هذا ذكره هناك إنما ذكره، ولكن يمكننا سحبه إلى المقام، فيقال الحج أيضا مما بني عليه الإسلام، فإن الإسلام بني على خمسة أشياء، أحدها هو الحج، ومعه يلزم أن يكون الحج عباديا، فإنما يبنى عليه الإسلام لا يناسب أن يكون توصليا، بل يلزم أن يكون عباديا. وفيه إن هذا أقرب إلى الكلام بعد ما أدري شو أقوله، إلى الكلام الخطاب، ما أريد أقول هذا مع المنبر، إلى الكلام الخطابي منه بالكلام العلمي. ومنين لك أن ما بني عليه الإسلام يلزم أن يكون عباديا؟ بلي خب مناسب إيه صحيح، ما يلزم هاي منين؟ ومضافا إلى أن هو لو تنزلنا فيكفي أن تكون الشواخص المهمة، هي عبادية، أو الكثير منه يلزم أن يكون عباديا. أما كالوقوف في المشعر الحرام مثلا أو كالإحرام، أما جميع أجزاء كل جزء 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 فهذا أول الكلام يلزم فيه أن يكون عباديا. فإذا قلنا أن الحج هو المشعر الحرام كما دلت عليه الرواية فمثلا يكفي. على أي حال خب الحج هم موجود شيء يسمونه، فالمقصود ما تقدر تقول أنه حتما أرى الوقوف في عرفات داخل في ذلك. وهذه وجوه قد يستدل بها في المقام على اعتبار قصد القربة في الوقوف في عرفات، والأنسب ما أشرنا إليه غير مرة من فكرة الارتكاز المتوارث، بمعنى أن المرتكز في أذهان المتشرعة سواء كانوا علماء أو غير علماء هو اعتبار قصد القربة في الوقوف في عرفات، وهذا الارتكاز لا بد له من منشأ، وإلا يلزم صدور المعلول بلا علة، والمنشأ لا يحتمل أن يكون هو أحد الأمور المذكورة، فإن هذا الارتكاز أوضح بكثير من هذه الأمور المذكورة، فلا يحتمل نشوءه منها، وبالتالي يلزم يتعين أن يكون متوارثا يدا بيد من أهل بيت العصمة. ولذلك لم يرد نص خاص على اعتباره، وما ذاك إلا لأنه شيء واضح، والأشياء الواضحة في الأجواء الواضحة لا تحتاج إلى بيان. احنا الان هواية اكو ارتكازات اكو عندنا في الجو الحوزوي، في الجو الحوزوي من المناسب اول كنا بالنجف ساحة يكون الطلبة ما يلبس، اول كنا جدر حذاء قندرة ما يصير يلبس، هذا كان شنو اكو شنو اكو فرد واحد قايل المفروض ايها الطلبة ان الطلبة ما يلبس، هاي ما ولا واحد قايل اصد شمنين، هاي الاجواء هي الذي يعيش يدخل الحوزة اكو ماذا فرد اشياء واضحة، هذا وما شاكله ماكو فرق، لا 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 ما ما بعد ما يفرق، انت سلمت اكو اشياء واضحة ما يفرق عددية او غير عددية، اكو اشياء واضحة ما تحتاج المن الى قول وناص وغير ذلك، كل من يعيش في هذا المحيط هو يتوارث هذا يدا بيد، كذلك هذا الوضوء يلزم فيه قصد القربة، الصلاة يلزم فيها قصد القربة، الحج والصوم يلزم فيه قصد القربة، اشياء واضحة اصلا ما تحتاج الى نص وصار بالارتكاز الجيد. هذا كله بالنسبة الى النقطة الثانية، النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التي يشتمل عليها المتن المذكور، إن اللازم في الوقوف في عرفات هو المطلق الكون أعم من كونه بنحو القيام أو القعود أو أو أو، خلافا للفاضل الهندي في كاشف اللسان في الجزء 6 صفحة 76، فإن العلامة وتدرون أنتم كشف اللثام هو شرح علما للقواعد، كشف اللثام شرح للقواعد العلامة، فإن العلامة قال والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية، وعلق الفاضل الهندي بقوله وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا، ونصوص الكفارجة أو نقطة، ونصوص الكون والإتيان لا تصلح لصرفه إلى المجازي، انتهى. إنه قدس سره يدعي أن المعنى العرفي واللغوي للوقوف هو هو إيش؟ يعني الوقوف على الرجلين، فمثل صحيحة معاوية ابن عمار التي جاء فيها قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف في ميسرة الجبل، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 534 الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، وهكذا مثل صحيحة عمر ابن أذينة، طبعا هل ما ذاكر أنا أريد أوضح المطلب الذي ذكره، حيث جاء فيها نقاط الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 7 الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث رقم 2 إن الوارد هو التعبير بالوقوف، وهو لغة وعرفا عبارة عن القيام في مقابل القعود. وإذا كانت هناك نصوص أخرى عبرت بالكوني أو بالإتيان، يعني ائتي عرفات، فهي لا تصلح، هي أشبه بالمطلق، فتقيد بما دل على اعتبار الوقوف بمعنى القيام. وبالجملة إن الفاضل الهندي بنى على اعتبار القيام وعدم جواز الحالات الأخرى، ولكن يمكن أن يقال إن المهم هو الكون في عرفات، سواء كان عن قيام أو عن قعود أو عن اضطجاع أو عن نوم. ينام بعد ما ينوي ودخل الزوال، ينام ويشفر إلى الغروب. كل هذا لا بأس به، والوجه ذا في ذلك أمران: الأول السيرة القطعية، فإن سيرة المسلمين كانت في عصر المعصوم كانت على ذلك جزما، فإنه لا نحتمل أن كل المسلمين كانوا في عرفات وقوفا، كلهم شنو كانوا وشنو إتشي واقفين. إن هذه ظاهرة ملفتة للنظار، ولو كان ذلك لنقل. وهكذا لا نحتمل أنهم كانوا جميعا قعود أو جميعا مضطجعين، إن هذه حالات ملفتة للنظر. فمن المحتم أن حالتهم كانت حالة طبيعية كما هي في زماننا، فواحد واقف وواحد قاعد وواحد جالي وهكذا. إذن حتما السيرة كانت على ذلك، وهي نعمة دليل. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إنه أي لا بأس، هذا قد تقولون على أنه هيك، بس هو الاحتمال الذي موجود شنو؟ من يريد أن يقول بهذا، إذا يريد مسك بكلمة الوقوف يكون في كل الوقت يكون هو واقف، بعد الوقوف ما قايل قف في لحظة، وإنما هو ماذا في هذا الوقت. والوجه الثاني إن هذه أنه بقطع النظر عن السيرة يمكن أن نتمسك بالبيان التالي، وهو أن هذه المسألة عامة البلوى، فيلزم لو كان الحكم هو تعين القيام الوقوف ولا يجوز الجلوس، والحال أن الحالة الطبيعية للإنسان قد يتعب قليلا ويجلس، لنبه على ذلك ولأشارت النصوص وقالت على أنه لا يجوز لكم ماذا؟ لا يجوز لكم الجلوس، أو لا يجوز لكم النوم، أو لا يجوز لكم كذا كذا. إن عدم التنبيه على ذلك يدل على أن المطلوب هو مطلق الكون بأي شكل من الأشكال، بقطع النظر عن السيرة التي ذكرناها في الوجه الأول. وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.